بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخوتي وأخواتي، إن هذه الدار التي نحن فيها ليست دار قرار، وإنما هي دار عمل ولا جزاء، والآخرة دار جزاء ولا عمل. وأهل هذه الدار يقدمون لأنفسهم ويجدون ما قدموا عند الله سبحانه وتعالى. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال: يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. وقد قسم الله بين الناس في هذه الدار أرزاقهم، وتكفل لكل مخلوق برزقه، وآتى كل إنسان منهم ما يمكن أن يتصرف فيه، وأرشدهم لحسن استغلال ما آتاهم من النعم، وذلك بأن لا ينسوا نصيبهم من الحياة الدنيا، وأن يقدموا لأنفسهم خيرا يجدونه عند الحاجة إليه. فهذه الدنيا البقاء فيها محصور يسير، وقد جئناها غرباء بتأشيرة محددة ولعمل محدد، ولنا آجال محددة وموعد حتمي للخروج من هذه الحياة الدنيا، ولا يستطيع أحد منا أن يعرف بالتحديد ولا بالضبط وقت مغادرته لهذه الدار، ولكننا جميعا في جلستنا هذه كأننا في المطار في قاعة المغادرة، ونحن ننظر الشاشات، منا من تكون رحلته بعد ساعة، ومن تكون رحلته بعد ساعتين، ومن تكون رحلته بعد 4 ساعات، ولكن الجميع مرتحلون، ولا أحد يدخل في قاعة المغادرة وهو يريد البقاء والاستمرار، بل الجميع متأهبون للسفر، وكل قد أعد عدته. إذا كان مسافرا إلى بلد هو فيه غريب، لا بد أن يكون له حجز في البندق، وأن يكون معه الزاد الذي يتزود به ويشتري به حاجته وطعامه وشرابه. وإذا كان يمر بمكان معين له فيه ترانزيت، لا بد أيضا أن يكون له تأشيرة ويحفظ جوازه وكل ما يشترط لسفره. هذه أسفار الدنيا القصيرة المنقطعة، فكيف بالسفر الطويل القاصد الشاق الذي هو سفرنا جميعا إلى الدار الآخرة؟ فنحن جميعا مسافرون إلى الدار الآخرة، نرجو أن نجتمع جميعا في جنات عدن عند الله سبحانه وتعالى في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وقد جعل الله سبحانه وتعالى الجنة دار إحسان وإنعام على كل من أحسن معاملة الله سبحانه وتعالى وأقرضه قرضا حسنا وقدم لنفسه، فأولئك ينجحون في الامتحان وتعلن نتائجهم عندما ينادي المنادي على رؤوس الأشهاد: وامتازوا اليوم أيها المجرمون، فيذهب المجرمون وهم بعض النار إلى النار، وتبقى البقية الباقية وهم أهل الجنة، فيبيض الله وجوههم فيخترقون في النور مسيرة 500 عام، ويطيب الله أيمانهم فيعطيهم كتبهم بأيمانهم تلقاء وجوههم، ويسرون بذلك سرورا بالغا، فينادي كل إنسان منهم: هاء مقرأوا كتابية، إني ظننت أني ملاق حسابية، فهو في عيشة راضية في جنة عالية، قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. أولئك الذين أسلفوا في الأيام الخالية ما قدموا وما عجلوا لأنفسهم يجدونه في ذلك المقام الرفيع. وهذه الجنة وصفها رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنها سعة الله، كما ثبت بإسناد صحيح في سنن الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. من خاف أدلج، معناه أن الخائف في الحياة الدنيا إذا خاف أن يلحق به عدو أو سبع فإنه يقطع المسافة مسرعا في الليل فيرتحل في وقت نوم الناس ووقت راحتهم في الليل، وذلك لخوفه من الطلق الذي وراءه. ومن أدلج بلغ المنزل فعند الصباح يحمل القوم السرعة، فإذا وصل الإنسان إلى منزله حمد سرعه لأنه استطاع أن يستغل الوقت وأن يقطع المسافة في هذا الوقت الذي كان يخاف أن يضيع منه. ألا إن سلعة الله غالية، فالله جل جلاله غني عن عباده وغني عما آتاهم، ولذلك فإنه لا يصلح لمعاملة الله كل أحد، فليس كل أحد صالحا لأن يعامل الله جل جلاله، وإنما يختار الله من عباده من يوفقهم ويسددهم ويجعل الآخرة أكبر همهم ولا يشغلهم بهذه الحياة الدنيا المنقطعة الزائلة، فلا يشغلون باللذات الفانية عن اللذات الباقية، وإنما ينتظرون موعدهم في جنات النعيم، ينتظرون وعد الله الذي وعده عباده المؤمنين، وقد قال الله فيه: فمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين. ولذلك قال: ألا إن سلعة الله غالية. فسلعة الله ليست أمرا هينا سهلا يعطيه الإنسان فضول ما فضل عنه من مال أو من وقت أو من جهد أو من تفكير أو من سهر أو من تعب. سلعة الله لا بد أن يهتم بها الإنسان وأن يعرف أنها خير من كل ما في الحياة الدنيا، وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لموضع سوط أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها، وآخر من يدخل الجنة يأتي يحبو فإذا تعبت يداه زحف على مقعدته، فإذا دخل الجنة يقول الله له: ادخل الجنة، فيدخل فيرجع فيقول: يا ربي وجدتها ملأى، فيقول: ادخل فإن لك الدنيا وعشرة أضعافها معها، فيقول: يا ربي أتهزأ بي وأنت الملك، فيضحك الله جل جلاله إليه. فهذا آخر من يدخل الجنة وهو أقل أهل الجنة حظا له الدنيا وعشرة أضعافها معها في الجنة. فالجنة واسعة وفيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، كما ثبت في الحديث القدسي الصحيح أن الله تعالى يقول: أعددت لعبادي ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. لا يمكن أن يبلغ تفكيرنا ما أعد الله لعباده المؤمنين الجنة. ولذلك قال الله تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. وفي قراءة الحسن البصري وهي إحدى القراءات الثلاثة الزائدة على العشر: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قراءة أعين جزاء بما كانوا يعملون. من قراءة أعين جمع قرة، فهذه قراءة كثيرة جدا تقر بها أعينهم وترتاح لها، وذلك لما أعد الله له في الجنة من أنواع النعيم المقيم الدائم الذي لا يحل ولا يزول ولا يمل، فلذاتها لا تنقطع. فاللذة الأولى التي يجدها الإنسان عندما يصل إليه شيء من روحها وريحانها قبل أن يدخلها تبقى معه تلك اللذة، ويأتي معها مليارات اللذات، لذة على لذة على لذة لا تنقطع، بخلاف من لذات الدنيا فلا يستطيع الإنسان أن يجمع بين اللذتين منها. لذات الجنة يمكن أن يجمع بين المليارات، مليارات المليارات منها هي لا تنقطع، نعيم الجنة لا يزول. كذلك لا يمل شيء مما فيها، كل ما في الدنيا مملوء. فالإنسان يتعب في بناء بيت وتشييده وصبغه بالأصباغ والألوان وشراء الأثاث ووضعه وبسطه وتنظيفه وتقييمه ووضع الخدمات من الماء والكهرباء والاتصال والشبكة، ويتعب في ذلك ويبحث عن الفرش الوزيرة وعن أدوات الطبخ وأدوات النظافة وغير ذلك. فإذا جهز البيت بكل هذا لا يمكن أن يجلس فيه نهاية الأسبوع، لا بد أن يبحث عن مكان يخرج إليه حتى لو كان خلاء من الأرض، لأن ما في الدنيا من الملذات مملون يمله الإنسان. الجنة أهلها لا يملون شيئا مما فيها، كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. فيها أنواع النعيم، نعيم النظر، لأنه لا يمكن أن يوصف ما فيها من أنواع المناظر، منها مناظر البنيان الذي وصف النبي صلى الله عليه وسلم شدرانها فيه فقال لبنة من ذهب ولبنة من فضة ولبنة من ذهب ولبنة من فضة، هذا ابتداء فقط. القباب التي وصفها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال القبة الواحدة منها لؤلؤة مجوفة يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها، قبة واحدة مجوفة منحوتة من لؤلؤة. فيها من المناظر ما يتعلق بالفرش المرفوعة وما يتعلق بالأكواب الموضوعة والنمارق المصفوفة، وفيها مما يتعلق بالنظر الخضرة الدائمة التي لا تتغير، فنباتها دائم الخضرة. ولذلك قال مالك رحمه الله أحب شيء إلي من فواكه الدنيا الموز، لأن ظله دائم وقدرته دائمة، والله وصف نبات الجنة بذلك. فظل الجنة دائم. كذلك من المناظر التي فيها الأنهار التي تجري، نحن هنا أقصى ما نفكر فيه جريان الأنهار من المياه، هذا أقل شيء بالنسبة لأنهار الجنة. فيها أنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. هذا الماء غير الآسن، معناه الذي لا يتغير بالمكث، لا تتغير رائحته، لا يتغير لونه ولا طعمه، معه هذه الأنهار كلها أنهار اللبن الذي لا يتغير طعمه، لا حموضة ولا تغير ولا تغير في الرائحة أبدا، وأنهار من عسل مصفا لا يجد فيه لسان أي أثر لمادته الأصلية فهو مصفا تماما، وأنهار من خمر لذة للشاربين. خمر الجنة وصفها الله بأمرين عجيبين، فنحن نسمع عن خمر الدنيا أن من شربها سكر يزول عقله، وأن من كان من أهلها إذا حان وقت شربه فلم يشرب صدع أتاه الصداع. لكن خمر الجنة وصفها الله فقال لا ينزفون عنها، لا يصدعون عنها ولا ينزفون، لا يصدعون عنها معنى إذا لم يشربوها لا يصابون بالصداع، ولا ينزفون ولا ينزفون معناه لا يسكرون، إذا شربوا لا يسكرون وإذا لم يشربوا لا يصدعون. خمر الجنة طاهرة وكيزانها عجيبة. كذلك من المناظر فيها رؤية أهلها، فأهلها وصف الله وجوههم بأن هذه الوجوه فيها نظرة النعيم، هذه الوجوه عليها نظرة النعيم دائما. وكذلك ما هم فيه من الملك الكبير، وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا، ليس ملكا كملك الدنيا الصغير الذي لا يتعدى حدودا محددة في هذه الأرض الضيقة التي هي كوكب صغير إلى المجموعات الشمسية التي نحن فيها. هذا ملك كبير لكل فرد من أفراد أهل الجنة. وصف النبي صلى الله عليه وسلم نساءها وصفا عجيبا، فذكر أن إحداهن لو سفرت عن وجهها لأشرق لها ما بين المشرق والمغرب، ولو بصقت في البحر لصار عذبا من مصاقها، ويرى مخ ساقها من خارجه، وحواجبها كالهلال في الاستقواس والسعة. ووصف النبي صلى الله عليه وسلم ما فيها من الطيب العجيب الذي يزيد المتطيب به حسنا وبهاء وجمالا، فذكر أن لأهل الجنة موعدا يدعون إليه للقاء الله جل جلاله، فيدعون على كثبان من مسك، وتوضع عليها الكراسي كراسي النور، فإذا خرجوا إلى النور هبت عليهم رياح الجنة فتطيبهم وتعطرهم فيزدادون جمالا وبهاء. فإذا رجعوا إلى أهليهم يقولون تالله لقد ازددتم حسنا بعدنا، فيقولون وأنتم والله لقد ازددتم حسنا بعدنا. وكذلك كل ما فيها لا يحتاج إلى إنضاج، طعامها لا يحتاج إلى طبخ ولا إلى شيء جاهز، وفواكهها لا تحتاج إلى جني ولا قطاف، بل هي دارية قريبة جدا دائما ضوء عليض. كذلك ما فيها من اللباس الذي وصفه الله في كتابه ووصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم لباس عجيب جدا. الغريب أن أهل الدنيا يمدحون أفضل ملابسها وهو الحرير، وقد جاء أكيد لنومة الجندل وهو ملك من ملوك جزيرة العرب، أسره خالد بن الوليد وجاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا هو يلبس ثيابا من حرير، فجعل الصحابة يلبسونها ويتعجبون من لبس هذا الحرير، فقال أتعجبون من لباسه؟ فوالله أقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم إما أن يكون قال والله أو أن يقول والذي نفسه محمد بيده لمناديل سعد بن معاذ في الجنة أحسن الله. المناديل التي يمسح بها فقط ليست ثياب أحسن من هذه اللباس بشكل ما يتصور. كذلك الفرش التي وصفها الله وصفا عجيبا في مقامين. المقام الأعلى وصف فقط باطنها وباطنها من السباق، فكيف بظواهرها؟ إذا كانت باطن من السباق فكيف بالظواهر؟ ووصفها بأنها مرفوعة دائما لا توضع ولا تطوى ولا تحتاج إلى غسيل ولا إلى تغيير ثابت. للجنة من النعيم المقيم لقاء الأحبة، فهذه الدار دار تفرق، تحب أباك تحب أمك تحب أخاك تحب صديقك تحب جارك، لكنكم ستفترقون، والدنيا لا بقاء لاجتماع فيها، وكل أخ يفارقه أخوه. وينقص حياة أهل هذا الإنسان كل يوم في فراق لأحبته، كل يوم يسمع فلان مات فلان ماتت، تنفك تسمع ما حييت بها لكن حتى تكون. لكن أهل الجنة يجتمعون بأحبتهم اجتماع شمل لا يفترق، والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذرياتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء، كل امرئ بما كسب رهين. الدنيا أهلها يمرضون يتعبون يجدون المشاق الجنة أهلها لا يمرضون ولا يتعبون ولا يجدون أي مشقة، لا عرق ولا جوع ولا عطش. ولذلك عند أول دخولها يناديه المنادي يا أهل الجنة إن لكم أن تشبوا فلا تهربوا، وأن تصحوا فلا تسقموا، وأن تنعموا وتكرموا. الذي يخافه الناس في الدنيا أهمه الموت، لأنه الذي يفرق الأحبة. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أكثروا من ذكر هذه من لذات الموت، هذه من لذات أي قاطعها الموت. فما ذكر في ضيق إلا وسعه، ولا ذكر في سعة إلا ضيقها. هذا الموت أهل الجنة لا يخافون منه، يؤتى بالموت في صورة كبش أقرن فيعرض على أهل الجنة فيقال أعرفتموه؟ فيقولون نعم، ويشمئزون منه ويقولون هو الموت. ثم يعرض على أهل النار فيقال أعرفتموه؟ فيقولون نعم، ويشمئزون منه ويقولون هو الموت. ثم يرجع فيذبح فينادي المنادي يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. يجتمع الإنسان مع أحبته اجتماعا لا يخاف فيه فرقة ولا انقطاعا ولا مللا ولا غضبا ولا إساءة أدب، لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما، لا يسمعون فيها لغوا، وهو ما لا نفع فيه من الكلام، الكلام الذي لا معنى له، ليس فيه فائدة، لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما أي لا تكذيبا. إذا تحدث الإنسان منهم في ناد من نوادي أهل الجنة لا يخاف أن يقال له كذبت أبدا، لا يسمعون إلا أحسن ما يحب الإنسان أن يسمع، لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا، معناه لا يسمعون إلا قيلا أي قولا، ما هو هذا القول؟ سلاما سلاما. فهم ضمنت لهم السلامة من سخط الله، وضمنت لهم السلامة من عذاب الله، وضمنت لهم السلامة من الموت، وضمنت لهم السلامة من المرض، وضمنت لهم السلامة من الفقر، وضمنت لهم السلامة من المشقة، وضمنت لهم السلامة من كدر الخواطر، وضمنت لهم السلامة من العداوة والبغضاء. ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. أبلغ من هذا من تحبون أن تجاوروا الرسول صلى الله عليه وسلم. فأهل الفردوس الأعلى من الجنة كلهم مجاورون لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال الله له تبارك الذي شاء جعل لك خيرا من ذلك، جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا. فله قصور أراد الله أن يوسعها حتى يكون كل أحد من سكان الفردوس الأعلى له باب يفتح على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يكون مجاورا له، لا يحول بينه وبينه أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا أحد من الصحابة، لا سعد بن معاذ ولا سعد بن عبادة بن دريم ولا أحد من الصحابة. كل أحد منكم إذا دخل الفردوس الأعلى فسيكون جارا لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى من الجنة. أحد العلماء سألوه فقالوا اذكر لنا شيئا من نعيم الجنة باختصار، قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنتم جميعا تشتاقون إلى لقائه، وأهل الجنة ليس فقط مجرد اللقاء. نحن الآن يود أحدنا بما ما في الدنيا، ما ملك أهل الدنيا جميعا لو رآه في المنام فقط لحظة، فكيف بلقائه على الحقيقة؟ فكيف بمجاورته؟ فكيف باللقاء المستمر الذي لا ينقطع في السنوات والشهور والصيف والشتاء مع النبي صلى الله عليه وسلم في كل هذه الأوقات، في الليل في النهار، ومع أنبياء الله الآخرين؟ الأبلغ من كل ذلك والأعظم من نعيم الجنة كله لذة النظر إلى وجه الله الكريم. الله الذي خلق محمدا صلى الله عليه وسلم وفضله وشرفه، الله الذي خلق الخلائق جميعا وفطر السماوات والأرض أحق أن يحب، ولذلك قال الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. والمؤمنون يشتاقون إلى لقاء الله جل جلاله، ويحبون أن تكون وجوههم جميعا من الوجوه الناظرة إلى وجه الله الكريم. فلله أبصار ترى الله جهرة فلا ضيم يغشاها ولا هي تسأم. هذه الوجوه ناظرة عليها نظرة النعيم، ناظرة إلى وجه الله الكريم جل جلاله. ووجه رأى الله من المستحيل أن يغشاه حزن أو ألم أو مهانة أو مذلة بوجه من الوجوه. ولذلك قال الله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. لا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة، لا يمكن أن يخشى وجوههم لا غبار ولا دخان ولا مذلة ولا هوام. هذه وجوه ترى الله جل جلاله. فأبلغ ما في الجنة من النعيم لذة النظر إلى وجه الله الكريم. وهذا الذي يتنافس به المتنافسون. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته. وصح عنه أنه قال: بينما أهل الجنة في نعيمهم وهم في شغل، إن أصحاب الجنة يومئذ في شغل فاكهم هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون. هذا الشغل بينما هم فيه، بينما أهل الجنة في نعيمهم، إذ سطع عليهم نور من فوقهم، فإذا الرب جل جلاله يناديهم من فوقهم: سلام قولا من رب رحيم. فلا ينظرون إلى شيء مما هم فيه ما داموا ينظرون إلى وجه الله الكريم. كل ما سوى ذلك يقولون عنهم فقد وصلوا إلى أعلى مستوى وأعظم مستوى، وهو رؤية الله جل جلاله. هذا النعيم المقيم هو سلعة الله، هذه السلعة غالية لا يمكن أن يجدها الإنسان بالتمني ولا بالتظني، ولا أن ينالها ذو الهمم الذلية الذين يحاكون البهائم والأنعام، والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. إنما يصل إلى هذا المقام أهل الهمم العالية الذين خافوا الله فأدلجوا، الذين رغبوا فيما عند الله فقدموا لأنفسهم خيرا، الذين عرفوا الله فأحبوه. أولئك هم الذين يستحقون هذا المقام الرفيع وهذا المستوى الكبير. فأولئك هم الذين أعد الله لهم جنات النعيم وهيأ لهم هذا السرور العجيب الذي لا ينقطع. انظروا إلى الفرق بينهم وبين من سواهم. أهل الجنة الملائكة يدخلون عليهم من كل باب، السلام عليكم، يدخلون عليهم من كل باب عن قرب، بينما من سواهم ينادون من مكان بعيد، يصاح عليهم مكان بعيد. فرق بين من يدخل عليه الملائكة ويسلمون عليهم من كل باب سلام عليكم، ويقول لهم خازن الجنة: سلام عليكم طيبتم فادخلوها خالدين، وينالون فيها قرة أعينهم كلها. الآن الإنسان يمكن أن يكون له أحلام، ويمكن أن يكون له آمال تتعلق نفسه بها، يحب كثيرا من الأمور ويشتاق إلى كثير من الناس أو من المظاهر أو من المناظر أو من الأمور، لكن هذه كلها يفتقرها الإنسان إذا وصل إليها وجدها. أي طالب إذا أخذ الشهادة يجد أنه كان متحمسا جدا من أجل الوصول إلى الشهادة، فلما وصل إليها شيء عادي قبل أن تأخذ البكالوريا وبعد أن تأخذ البكالوريا ما ترى يصير أنت هو أنت هذا الشخص قبل أن تناقش الماجستير وبعد أن تناقش الماجستير ما ترى يصير قبل أن تناقش الدكتوراه وبعد أن تناقش الدكتوراه ما ترى يصير الشكل هو هو هذا الإنسان هو هذا الإنسان الإنسان الذي يرغب في الوصول إلى بلد يهاجر إليه يتعلق بأمريكا أو بالبلدان الأوروبية أو بغير ذلك تعلقا بالغا ويخاطر من أجله لكن إذا وصل هناك وجد أن هذا أمر عادي ما في فرق بينه وبين غيره كان يرزق في المكان الذي هو فيه وانتقل إلى مكان آخر يرزق فيه ما دام حيا وكل له رزقه المضمون و هذه جمعية رغبة الخير للتنمية لا ينحكم من اللي لقاه رواه محمد سالم العدود رحمة الله عليه أخبار مقارنة بين أحواله الدنيا يقول ما شدنا فتنة فرق كبير منتشر هو الدار ويعد النار والفقير بدار ويعد النار ما في فرق إذا كان الإنسان له أحلام وآمال كبيرة يصل إليها فيحتقرها يريد وظيفة كبيرة وراتبها كبير وصل إلى الوظيفة وأخذ الراتب يريد أنه ما تغير فيه هو لكن أهل الجنة كل ما يفكرون فيه الآن يعطونه زيادة عليه وكل ما نالوا شيئا وجدوا أنه كان فوق ما كانوا يتصورون وما كانوا يؤمنون بما لا يمكن أن يقدر مسافات شاسعة وبون هائل جدا بين ما يتصور الإنسان وبين ما هنالك فلذلك يتصور أحدنا الآن عندما يعطى كتابه بيمينه ويتجاوز القنطرة ويبشر بدخول الجنة ويكون من الزمرة الأولى التي وصفها رسول الله صلى الله عليه وسلم أول زمرة تدخل الجنة كأن وجوههم البدر القمر ليلة البدر على صورة آدم 60 ذراعا في السماء و70 ذراعا في الأرض لا يخرج من أبدانهم لا مخاط ولا بول ولا دمع ولا أي شيء يخرج من أبدانهم إلا الرشح وهو العرق وهو أحسن أنواع المسك الرشح العرق الذي يخرجهم ليس عرقا مثل العرق لا عرقهم رشحهم كله مسك ومجاملهم بخورهم الألوان أحسن أنواع ما يتبخر الناس به ويحشرون وفدا إلى الرحمن جل جلاله يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا هم يحشرون وفدا إلى الرحمن والوفد معظم ومقدر وموقر وأهله متعاونون فيما بينهم والنهاية ما هي إلى الرحمن لم يقل إلى الجنة في المقابل ونسوق المجرمين نسوق ما قال نحشر المجرمين أولا السوق مثل البهائم العين أريت الفرق بين نحشر ونسوق نسوق الصواريخ نحشر المتقين إلى الرحمن والأخرى نسوق المجرمين إلى جهنم نهاية أعوذ بالله إلى جهنم والجهنم كان الله بالسياق أن يقول ونحشر المتقين إلى الجنة لا بل أعظم من ذلك أنهم يحشرون إلى الرحمن جل جلاله ولم يقل إلى الله وهذا الاسم هو جامع لكل أسماء الله سبحانه وتعالى اسم الله جامع لكل الأسماء والصفات لكن قال إلى الرحمن لأنه أرحم الراحمين ورحمته تسبق غضبه ورحمته تغلب غضبه وقد خلق الرحمة يوم خلقها 100 رحمة تدخر عنده 99 رحمة لعباده المؤمنين في الجنة وأنزل رحمة واحدة في الدنيا فبها يتراحم الخلائق فيما بينهم حتى ترفع الدابة حافرها عن ولدها هذه الجنة الرفيعة من عرفها تعجب ما الذي يؤخره عنها وما الذي يشغله عنها لما خلقها الله وجعل فيها من أنواع النعيم ما لا يتصور. أمر جبريل فأطاف بها فرجع فقال كيف وجدتها؟ قال وعزتك وجلالك لا يسمع بها أحد إلا دخلها. فأمر بها فحفت بالمكاره. فأمر جبريل فأطاف بها فقال كيف وجدتها؟ قال وعزتك وجلالك لقد خشيت أن لا يدخلها أحد. ولذلك ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حجبت الجنة بالمكاره وحجبت النار بالشهوات. وفي له من الصحيح أيضا حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. هذه المكاره معناها أمور قد يجد فيها الإنسان ثقلا على نفسه، أن يدخل يده بجيبه ويخرج ماله طائعة بها نفسه به نفسه، ويخرج من خيار ماله وليس من أراضيه، لأن الله قال ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه، وقال لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فهذا له ثقل على النفس، أن ينفق الإنسان ما يحب. ومن الثقل على النفس أن يسهر الإنسان في قيام الليل والناس نياه. من الثقل على النفس أن يصوم الإنسان في الهواجر في الحر الشديد الصيف. من الثقل على النفس أن يسافر الإنسان ويقطع المسافات من أجل أن يقوم بتوصيل خير إلى عباد الله الفقراء الذين هم عيال الله وأحب الناس إلى الله أنفعهم لعياله. من الشاق على النفس أن يخرج الإنسان في قافلة طبية تحيي المرضى، والله تعالى يقول ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، وتقدم لهم العون ابتغاء مرضات الله، وتحقق صفات أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين قال الله فيهم ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. هذه المشاق التي يجدها الإنسان في هذه الحياة الدنيا حجبت بها الجنة وحفت بها، لكن على الإنسان أن يقتحمها. ولذلك قال الله تعالى فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة أو إطعام في يوم ذي مسغبة معناه ذي جوع، معناه فيه أسباب الجوع، وذلك في البرد والشتاء والغلاء وانقطاع الأرزاق والجفاف والفقر. في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة، جاء يتيم، أو مسكينا ذا متربة، لا فقر لا يحول بينه وبين التراب شيء. هذه المتربة معناها أولاده يضعهم على أصباء الأرض مباشرة على التراب، ليس له أي رزق لا يحول بينه وبين التراب شيء. أو مسكينا ذا متربة، هذه أمور شاقة على النفوس، لكن من عرف أن سلعة الله غالية وعرف أن سلعة الله جنة هان عليه ما يقدم ويبذل. وكذلك إذا عرف أنه وافد على الله وأنه محشور إلى ذلك الموقف العظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين، الموقف الذي ليس فيه جلوس ولا اتكاء ولا اضطجاع ولا راحة، كله وقوف، يوم يقوم الناس لرب العالمين، وأن الناس جميعا مستظلون بظل صدقاتهم في مستقل أو مستقل، لا ظل في ذلك الموقف إلا الصدقة هي التي يستظل بها الإنسان، فللمستقل أو مستكبر. والعمل لذلك اليوم إنما هو من هذا اليوم من أيام حياتنا هذه. فلا بد أن يأخذ الإنسان من غناه لفقره ومن شبابه لهرمه ومن صحته لسقمه ومن حياته لموته، وأن يقدم لنفسه خيرا. وعلينا جميعا أن نتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم يقول ابن آدم مالي مالي وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأبنيت أو لبست فأبليت أو قدمت فأمضيت، هذا الذي لك. ويقول إذا مات الإنسان صاحبه ثلاثة، أهله وماله وعمله، فيرجع اثنان ويبقى واحد، يبقى عمله فقط ورفقه. ولذلك يأتيه في قبله إن كان محسنا جاءه في أحسن صورة وأحسن رائحة، فيقول أبشر بخير، فيقول وجهك الوجه الذي يبشر بخير، فمن أنت؟ فيقول أنا عملك الصالح وأنا أنيسك بغربتك. وإن كان مسيئا جاءه في أقبح صورة وأنتن رائحة، فيقول له أبشر بسوء، فيقول وجهك الوجه الذي يبشر بسوء فمن أنت؟ فيقول أنا عملك السيء وأنا صاحب لغربتك. نسأل الله السلامة والعافية، أعوذ بالله من شر السوء في دار المقام. لذلك الحياة البرزخية التي ننتظرها جميعا ونحن سائرون إليها، حياة الإنسان تحت الأرض في القبر. تصوروا لو أن أحدنا كان قبره متسعا ولكن كان مغلقا عليه، لا يرى شيئا ولا يسمع شيئا، أليس سيصاب بالملل إذا مضى عليه سنة أو سنتان أو ثلاث أو أربع؟ فكيف لو مضى عليه قرن؟ فكيف لو مضى عليه مئات القرون وهو في نفس المكان؟ فضلا عن أن هذا القبر ضيق وله ضمة القبر التي تختلف منها الأضلاع وتزول منها الحماية. واتساع القبر على الإنسان إنما هو بما قدم لنفسه، وزوال الملل عن الإنسان في قبره إنما هو بما قدم. فالإنسان الذي يعيش حياة السعداء في قبره لا يمل، لأنه بكل وقت يفاجأ بعرض شيء من عمله كان نسيه أو بتنميته، مثل التقارير التي تقدم للمستثمرين. المستثمرون إذا اشتركوا تقدم له المؤسسة التجارية في نهاية الفصل أو نهاية الدورة أن الحمد لله الربح وصل إلى كذا وكذا، وهذا نصيبك من الدبل. أهل القبور كذلك تعرض عليهم أرواح وأعمالهم، كل إنسان عمل عملا صغيرا لكن تقبله الله وضاعفه أضعاف مضاعفة، فيعرض عليه ربح هذا العمل وهو في قبره فيزول الملل. أهل القبور إذا كانوا قد قدموا لأنفسهم خيرا لا يملون، وكذلك من ترك خيرا بعده، من ترك ذرية صالحة تدعو له، في كل لحظة يصل إليه شيء من عمل ذريته أو دعائهم، فلا يمل من الحياة البرزخية، لا يمل من تلك الحياة الموحشة في تلك الحبرة المظلمة، لأنه في كل وقت فيه جديد. والإنسان الذي يألف الروتين المعين يمل بسرعة كبيرة. ومن أغرب ما حصل لي في هذا المقام، تعرفون جهاز فحص يسمى الرنين المغناطيسي، عافانا الله وإياكم أجمعين ومرضانا ومرضى المسلمين. الرنين المغناطيسي عبارة عن مكينة تبتلع الإنسان، يدخل بها الإنسان وهو مثبت تثبيتا كاملا لا يتحرك منه شيء، وفيه أصوات مروعة كبيرة جدا، ويبقى فيه الإنسان 40 دقيقة وهو متسلل على هيئة واحدة. دخلت الرنين المغناطيسي هذه السنة، فكانت الأصوات تزيل الملل، لأن يعني يأتيك أصوات كبيرة مثل صوت الحفر بالحجارة، وأصوات مثل صوت الهدم، وأصوات دون ذلك. لكن تفاجأت بأن جاء لي سكوت مطلق الله أعلم كم كان ذلك السكوت، لكن أنا صار هذا السكوت عندي أكثر من دقائق الأصوات المزعجة، وانزعاجي من سكوت الجهاد أشد بكثير من انزعاجي من الأصوات بسبب الملل، وأنا لا أتذكر في تلك اللحظة إلا القبر، وكيف يكون ملل الإنسان من تلك الضجعة التي يمضي عليه بها السنوات، يأتي الشتاء ويأتي الصيف وتدور الدورة وهو في نفس الضجعة، في نفس الضجعة في هذا القبر. توجد أن هذا الملل هو من أشد ما يخافه الإنسان القبر، لكن هذا الملل إنما يقطعه ما يقدمه الإنسان، لأنه الذي تعرض عليه هذه الأرباح في كل لحظة، ومن ترك ذرية صالحة أيضا يأتيه هذا الدعاء وهذا العمل في كل لحظة. أنتم الآن إخواني وأخواتي أهلكم جميعا من أصحاب القبور الذين سبقوكم إلى الله وتقدموا، ينتظرون ما تقدمون لهم، ينتظرون أن تقطعوا عنهم الملل الذي يعيشونه في الحياة البرزخية في القبور، ينتظرون منكم أي شيء تقدمونه لهم، فقدموا لأنفسكم وقدموا لموتاكم وشاركوا في أنشطة جمعية روافد الخير للتربية، وليس ذلك مقصورا على هذه القافلة الصحية، بل قدموا لهذه الجمعية، فأنا أعرف أنها تستهدف كثيرا من القرى وكثيرا من البيئات الفقيرة المحتاجة جدا، وأيضا عملها في أطراف هذه المدينة وفي أحيائها الفقيرة مشهود. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من أهل هذه الجمعية ومن كل من دعمها ومن كل من شارك في أعمالها بالمضاعفة، وأن يدخل عليهم النور والسرور في قبورهم، وأن يرحم موتاهم، وأن يبارك في أعمالهم وأوقاتهم وأموالهم وفي كل ما آتاهم وفي ذرياتهم، وأن يجعل أعمالهم خالصة لوجه الله الكريم ليس فيها شائبة لأحد. نسأل الله تعالى أن يجعل مجلسنا هذا من المجالس التي ينظر الله إليها بعين رحمته وتغشاها الرحمة وتحفها الملائكة وتتنزل عليها السكينة ويباهي الله بها أهل السماء. نسأل الله تعالى أن يجعل هذه الوجوه جميعا من الوجوه الناظرة الناظرة إلى وجه الله الكريم. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجمعنا أجمعين في مستقر رحمته وفي مقعد صدق عند مليك مقتدر، وأن يرزقنا أجمعين جوار نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يجمعنا بأحبتنا أجمعين على سرر متقابلين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ما ننتظره في البرزخ خيرا مما نعيشه في الحياة الدنيا، أن يرزقنا برد العيش بعد الموت. نسأل الله تعالى أن يرزقنا أجمعين برد العيش بعد الموت، وأن يتقبل منكم أجمعين ما تقدمون، وأن يوفقكم لأن تقدموا لأنفسكم خيرا، وأن يتقبله منكم أجمعين بالمضاعفة. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. باسمي أختي وباسم الجمعية كلها نرحب برئيسات الجمعيات اللواتي حضرن معنا هنا، ونسأل الله تعالى أن يتقبل منهن ويبارك في جهودهن، وحضورهن يشرفنا، والجمعية للجميع للجمعيات وللأفراد ولل، وهذه الجمعيات دائما الحمد لله لها الريادة والسبق في فعل الخير، والجمعية ما تستطيع على التعاون مع هذه الجمعيات المباركة الطيبة. الله يكرمكم أجمعين. السلام عليكم.